بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى المسقط الرابع، وهو أخذ الثمن من المشتري. فإذا أخذ البائع الثمن من المشتري بعد الثلاثة أيام سقط خيار التأخير، وهذا المسقط مبني على عدم القبول بالمسقط الثالث وهو بذل الثمن، وإلا فلو قلنا بمسقطية بذل الثمن لم نحتاج لهذا المسقط الرابع. والدليل على أن هذا يعني الأخذ من المسقطات هو أولا إن الالتزام بالبيع على نحوين: النحو الأول الالتزام القولي بأن يصرح البائع بأنه ملتزم بالبيع ومسقط لخياره. النحو الثاني الالتزام الفعلي وذلك بأن يقوم البائع بفعل معين يدل البائع بفعل معين يدل هذا الفعل هذا الفعل على التزامه بالبائع وإسقاطه للخيار. إذ لا فرق بين كون الالتزام قوليا أو كونه فعليا في شمول الإجماع له، وقاعدة لكل ذي حق إسقاط له أيضا. هذا أولا. ثانيا وقع البحث في أن مسقطية الفعل
وهو أخذ الثمن، هل مشروطة بالعلم أو يكفي مجرد الظن أو يكفي كل ما يدل على الرضا النوعي فتوجد احتمالات ثلاثة؟ الاحتمال الأول أن يقال باشتراط العلم فلا يكون الفعل مسقطان إلا مع العلم بالتزام البائع بالبيع، فإذا كان أخذه للثمن مقرونا بالعلم بأنه ملتزم بالبيع كان أخذ الثمن مسقطا. هذا الاحتمال، هذا الاحتمال الأول،
يعني أنه المشتري يعلم يعني بأنه أخذ بأن الباع أخذ المال
التزاما بالبيع.
المشتري.
فخلاص لو فسخ بعدين يقول المشتري ما لك حق تفسخ. خلاص بعد أنا أعلم أن أنت أخذت الثمن التزاما منك بالبيع فليس لك الحق في الفسخ. فالمبيع لي والثمن لك وأسألك الدعاء. الاحتمال الثاني أدري ما شفت فيها فقط. الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني أن يقال بكفاية الظن وأنه يكفي الظن بأن البائع قد أخذ الثمن التزاما بالبنك وبناء على هذا الاحتمال فلو حصل احتمال آخر وهو أن البائع أخذ الثمن كعارية وليس التزاما بالبيع، كعارية استعارة يعني أو أمانة وليس التزاما بالبيع فلا يكون هذا الأخذ مسقطا لي خياره. الاحتمال الثالث يعني احتمال مؤثر على الظن بحيث يرفع الظن، هذا المقصود، بحيث زال الظن بسبب هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث أن يقال بكفاية الرضا النوعي فإذا كان الأخذ للثمن دالا لدى نوع العقلاء على التزام البائع بالبيع وإسقاطه لخياره فحينئذ يكون الأخذ مسقطا للخيار.
فإذا اتضحت هذه الاحتمالات الثلاثة نقول بأن خيرها أوسطها، لأن الظن أمارة عرفية على الالتزام، والشارع قد أمضى الأمارات العرفية، على الالتزام بالعقود، لكن الأقوى هو الأخير وليس الأوسط، وهو كفاية كل ما يدل على الرضا. وذلك لصحيحة ابن رئاب المتقدمة في خيار، في خيار، في خيار الحيوان، في خيار الحيوان مولاي. فإن قبل أو لامت فذلك رضا من، ولا خيار له. فكل تصرف يدل على الرضا نوعا يوجب سقوط الخيار. والرواية كما قلنا سابقا وإن كانت واردة في خيار الحيوان لكن التعليل يعمم لكل الخيار. والنتيجة سقوط الخيار بأخذ، إذا كان دالا على الرضا. تم الكلام في هذا المسقط الرابع. طبق العبارة جزاك الله خيرا. إذا فاتضح يا مولاي حقيقة بأنه هذا المسقط يرجع إلى ماذا؟ إلى الرضا، كل ما يدل على الرضا. فأخذ الثمن ليس إلا مشير إلى الرضا الباطني النوعي. والدليل إذن هي صحيحة ابن رئاب، ما نحتاج إلى أنه الإجماع أو لكل ذي حق إسقاط حق. طبق العبارة. الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء مولاي. أنا التفت، إذا ما سلمنا بالمسقط الثالث، وأما لو سلمنا به فلا نحتاج أصلا المسقط الرابع، بناء على عدم سقوط الخيار بالبذل. وإلا لو قلنا كفى مجرد بذل الثمن في سقوط الخيار، وإلا لم، وإلا وإلا لم يحتاج إلى الأخذ به والسقوط به، لأنه التزام فعلي بالبيع ورضا بلزومه. هذا أولا. ثانيا، يعني هناك التزام فعلي وهناك التزام قولي، قال هنا هذا التزام فعلي. ثانيا، وهل يشترط إفادة العلم بكونه لأجل الالتزام؟ هذا احتمال الأول. أو يكفي الظن، هذا الاحتمال الثاني. فلو احتمل بحيث ارتفع الظن، فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيره لم ينفع، أم لا يعتبر الظن أيضا، هذا الاحتمال الثالث، يعني كل ما يدل على الرضا. وجوه نحن سميناها احتمالات، من عدم تحقق موضوع الالتزام إلا بالعلم، ما يتحقق موضوع الالتزام إلا إذا علمنا وقطعنا، ومن كون الفعل مع إفادة الظن، الفعل إذا أفاد الظن أمارة عرفية والشرع أمضى هذه الأمارات على الالتزام كالقول. ومما تقدم هذا الاحتمال الثالث من سقوط خيار الحيوان أو الشر بما كان رضا نوعيا بالعقل لصحيحة ابن.
وهذا من أوضح أفراد أخذ الثمن من أوضح أفراد الرضا. وقد بينا عدم اعتبار الظن الشخصي في دلالة التصرف على الرضا، بل يكفي الظن النوعي. حتى لو ما حصل ظن شخص إن هذا راضي، يكفي الظن لدى نوع الوقلاء. وخير الوجوه أوسطها، لكن الأقوى الأخيرة، لكن الأقوى الأخيرة، لأنه دلت عليه رواية ابن رئاب. فلا نحتاج إلى ما يكون أمارة على السقوط ويوجب الظن، ما يحتاج الظن، يكفي ما يدل على الرضا نوعا ولو لم يوجب حصول الظن. المسقط الخامس، مطالبة البائع المشتري بالثمن. وقد وقع الخلاف في هذا المسقط الخامس، فيوجد قولان. القول الأول ما صرح به العلامة في التذكرة الجزء الأول صفحة 523 من عدم المسقطية، فلا يكفي مجرد المطالبة بالثمن في سقوط الخيار. فلو طالب البائع المشتري بالثمن بعد اليوم الرابع لم يسقط. وذلك لدليلين. الأول هو عدم الدليل، دليل فلا دليل على مسقطية المطالبة. الدليل الثاني الاستصحاب، حيث عندنا يقين بثبوت خيار التأخير للبائع قبل المطالبة، فإذا طالب بالثمن شككنا في بقاء الخيار، ومقتضى القاعدة استصحاب بقاء الخيار. القول الثاني السقوط، والدليل على ذلك هو أن المطالبة بالثمن دالة أو دال على الرضا النوعي ولا الالتزام بالبيع. وقد قلنا بأن كل ما يدل على الرضا النوعي موجب لسقوط الخيار. فكما أن أخذ الثمن يوجب سقوط الخيار، فالمطالبة بالثمن توجب سقوط الخيار. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأن سبب خيار التأخير هو التضرر، في المستقبل. لما قلناه من أن الخيار لا يرفع الضرر الذي وقع سابقا، إنما يرفع الضرر الذي يكون لاحقا. ومن الواضح يا مولانا بأن مطالبة البائع المشتري بالثمن لا تدل على رضاه والتزامه بالضرر المستقبل، حتى يكون ذلك التزاما منه بالبيع وإسقاطا للخيار. وإنما المطالبة بالثمن استدفاع للضرر وليس التزام بالضرر، وفارق بين استدفاع الضرر وبين الالتزام بالضرر. واضح؟ إن قلت ما الفرق بين خيار الغبن والعاي وغيرهما التي تثبت بملاكم ضرر، حيث إن مطالبة المغبون بالغرامة أو مطالبة المشتري للمعيب بالغرامة توجب سقوط خيار الغبن عنه أو خيار العين، فمجرد مطالبته توجب سقوط خيار. وبين خيار التأخير فالمطالبة من قبل البائع بالثمن لا توجب سقوط خيار، فإذا كانت المطالبة بالثمن توجب أو المطالبة بالغرامة توجب سقوط خيار الغبن والعين، فالمفروض أن المطالبة بالثمن توجب سقوط خيار تأخير. هذا كله القول. أولا يا مولاي، وثانيا، أولا لا نسلم أن المطالبة بالغرامة توجب سقوط خيار الغبن أو خيار العين، حتى نسلم أن المطالبة بالثمن توجب سقوط خيار التأخير. إذا خذها صافية نقية، وإن كنت في آخر أيامك الآن، آخر سنة يعني دراسية، بأن المطالبة لا توجب سقوط الخيار مطلقا، هذا واحد. ثانيا، على فرض التنزه والتسليم جدلا بأن المطالبة بالغرامة تسقط خيار الغبن وتسقط خيار العيب، لكن المطالبة بالثمن لا توجب سقوط خيار التأخير، والسر في ذلك هو أن خيار الغبن والعين ثابت من حين العقد. فالرضا الحاصل بعد العقد وبعد العلم بالغبن أو العيب يكون كاشفا عن الالتزام بالبيع وإسقاط الخيار. وأما خيار التأخير فلا يثبت بسبب نفس العقد وإنما بسبب الضرر الحاصل بالتأخير. وبالتالي فمطالبة البائع المشتري بالثمن لا تدل على التزام بالضرر الحاصل بالتأخير المستقبل. على التزامه بالضرر الحاصل بالتأخير المستقبل. والمتحصل مما تلوناه كله أن المسقطات يا مولاي أربعة فقط: الإسقاط بعد الثلاثة بل حتى قد يقال في الثلاثة، والاشتراط في متن العقد، وبذل المشتري. والرابع الأخذ لدلالته على الرضا. وأما مجرد المطالبة فليس من المسقطة. طبق العبارة مولاي. قال: وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن المصرح به في التذكرة؟ هذا القول الأول. وغير التذكرة كالدروس للشهيد الأول الجزء الثالث صفحة 274، وجامع المقاصد للمحقق الكركي الجزء الرابع صفحة 298. العدم، يعني عدم السقوط بالمطالبة لدليلين قدم الثاني على الأول للأصل، هذا الدليل الثاني الذي ذكرناه الاستصحاب يعني، وعدم الدليل هذا الدليل الأول الذي ذكرناه القول الثاني. ويحتمل السقوط لدلالته على الرضا بالبيع فيشمله صحيح بن رئاب. واضح. وفيه أن سبب الخيار هو التضرر في المستقبل، لما عرفت من أن الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر. هذا مضى الضرر، ضرر الصبر مضى بعد وتصرف بعد ثبوت الخيار ما يرفع ذاك الضرر الذي حصل بسبب الصبر، إنما الخيار يرفع الضرر اللاحق الذي سيترتب. ومطالبة الثمن هذا المحل الشاهد، ومطالبة البائع المشتري بالثمن لا تدل على التزام الضرر المستقبل. مجرد أنه طالب ما يعني أنه ملتزم بالضرر، بالعكس هو يريد يرفعه ما يريد يلتزم بالضرر. لا تدل على التزام الضرر المستقبل حتى يكون التزاما بالبائع، بل مطالبة الثمن إنما هو استدفاع للضرر المستقبل كلفة، كما أن الفسخ دفع للضرر المستقبل فالمطالبة دفع للضرر المستقبل. لا التزام بذلك الضرر ليسقط الخيار. تمام؟ هذا إن قلت قلت الذي قلناه. إن قل هاي هي إن قلت بأنه أي فرق بين خيار الغبن والعيب يسقط الخيار بمجرد المطالبة وبين خيار التأخير لا يقبل المطالبة قل هذا هنا قدم الجواب الثاني. الجواب الأول بيخليه في آخر الكلام تالي لا يسلم أصلا بالسقوط مطلقا. يقول وليس الضرر هنا من قبيل الضرر في بيع الغبن ونحو الغبن كالعيب مما كان الضرر حاصلا بنفس العام حتى يكون الرضا به بعد العقد والعلم بالضرر التزاما بالضرر الذي هو سبب الخيار. هذا أولا مضوب بعد يكمل هو الآن دخل وبالجملة فالمسقط لهذا الخيار ليس إلا دفع الضرر المستقبل بأي ماذا؟ ببدل الثمن. هذا الرابع المسقط الرابع اللي ذكرناه أو التزام بإسقاط هذا الأول المسقط الأول أو اشتراط سقوطه ها وقل بعد أو أخذ الثمن وما تقدم من سقوط الخيارات المتقدمة بما يدل على الرضا فإنما هو حيث يكون نفس العقد سببا للخيار. إذا كان نفس العقد سبب للخيار ولو من جهة التضرر بلزومه وما نحن فيه ليس من هذا القبيل يعني ليس سبب الخيار هو نفس العقد إنما الضرر المتأخر. هذه المناقشة الأولى التي ذكرناها هو جعلها في آخر الكلام مع أن سقوط تلك الخيارات بمجرد مطالبة الثمن يعني سقوط خيار الغبن وخيار العين بمجرد المطالبة بالثمن محل محل نظر لعدم كون تصرفا الله العالم. مسألة ثانية مولاي سهلة جدا هل خيار التأخير على نحو الفورية أو على نحو التراخي؟ أفاد المصنف بأن هذا البحث تعرضنا له في خيار الغبن وذكرنا أدلة القول بالفورية وعمدة ذلك الآية المباركة أوفوا بالعقود أو استصحاب عدم ترتب الأثر على الفاسخ وذكرنا أدلة القول بالتراخي وهو استصحاب بقاء الخيار وقد اتضح لك فيما سبق أننا لو كنا ومقتضى القاعدة لقلنا بأن الخيار يكون على نحو الفورية لما ذكرنا في خيار الغبن وهو استصحاب عدم ترتب الأثر على الفسخ المتأخر لكن نرفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية بالنسبة لخيار التأخير ونقول بالتراخي وذلك لدليلين. الدليل الأول قوله عليه السلام في رواية ابن يقطين فلا بيع بينهما أو في رواية ابن عمار وابن الحجاج وزرارة فلا بيع له بتقريب. أولا ليس المراد من نفي البيع نفي الحقيقة أنه لا يوجد بيع أصلا. لأن البيع قاعد تحقق. كما أنه ليس المراد من نفي البيع نفي الصحة كما سبق بحث ذلك. هذا أولا. وإنما المراد نفي اللزوم. هذا أولا. إذن ليس المراد نفي الحقيقة ولا نفي الصحة إنما نفي اللزوم. ثانيا بما أن المراد هو نفي اللزوم فمقتضى الإطلاق في قوله لا بيع له يعني لا لزوم أن عدم اللزوم مطلق فيكون البيع جائزا إلى الأبد ولا يعود إلى اللزوم. والنتيجة أن الخيار على نحو التاء تاء
تراخي
الدليل الثاني الاستصحاب. وبيانه أولا لو قلنا بأن أدلة خيار التأخير مهملة وليست في مقام البيان من جهة الفورية والتراخي فيمكننا الرجوع إلى الرجوع إلى الاستصحاب حيث عندنا يقين بثبوت خيار التأخير في اليوم الأول في اليوم الرابع يعني وهو أول الأيام. فإذا شككنا في اليوم الخامس والسادس والسابع استصحبنا بقاء الخيار وهو معنى الترى. ثالثا إن قلت قل ثانيا إن قلت إن قلت بأنه لا يجري الاستصحاب لاختلاف القضية المتيقنة عن المشكوكة كما قلتم في خيار الغاب وأن الموضوع قد اختلف حيث إن موضوع القضية المتيقنة من لم يمكنه تدارك الضرر وموضوع القضية المشكوكة من يمكنه تدارك الضرر فلا يجري الخيار لاختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة. قل بأنه إنما يتم هذا الكلام لو كان مستند خيار التأخير حديث لا ضرر فإن البائع كان يمكنه تدارك الضرر في اليوم الرابع وأما في اليوم الخامس
بعد خلاص فاته ذلك. لكن الصحيح أن دليل خيار التأخير لا ينحصر بحديث نظرا، بل الدليل هو الأخبار التي أناطت المسألة على القبض والإقبار. فالموضوع إذن للقضية المتيقنة والمشكوكة واحد، فيصح إجراء الإثم. والنتيجة أن الخيار على نحو التراخي. إذن تم الكلام في هذه المسألة، واتضح لديك يا مولاي أن المصنف يقول بأن خيار التأخير على نحو التراخي، إما لظهور الأخبار لا بيع على، يعني يبقى دائما تراخي، أو للاستصحاب. طبق العبارة يا مولانا ومرتجانا. قال مسألة في كونها، سأسألكم سؤالا أثناء التطبيق يرتبط بما أخذناه في الدرس السابق، هل يرد إشكال المصنف أو لا؟ في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان يا مولانا، وقد تقدم ما يصلح أن يستند إليه لكل من القولين. أما القول بالفورية فدليله ماذا؟ أوفوا بالعقود، أو استصحاب عدم ترتب أثر على هذا الفرد كما سبق. وأما دليل على التراخي فهو استصحاب بقاء الحياة. هذا كله تقدم، مو مطلب جديد عليك مولاه، أن يستند إليه لكل من القولين في مطلق الخيار مع قطع النظر عن خصوصيات الموارد. وقد عرفت هناك يعني في خيار الغبن أن الأقوى لكن هنا توجد قاعدة، يوجد ما يجب رفع اليد عن القاعدة. ويمكن أن يقال في خصوص ما نحن فيه يعني خيار التأخير بوجود دليلين نرفع بهما اليد عن الفورية. الدليل الأول، إن ظاهر قوله لا بيع له نفي البيع رأسا، تمام، لكن ليس المراد نفيا حقيقيا، إذ البيع حاصل، وليس المراد نفي الصحة، ولا أنسب نفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفي الصحة، هو نفي لزومه رأسا بأن لا يعود لازما أبدا. فتأمل ما هو وجه أمره بالتأمل. هناك وجوه متعددة، لعل أمره بالتأمل لأن هذا الدليل لا يدل على التراخي، بل يدل على أن العقد أصبح جائزا إلى يوم يبعثون. واضح المقصد، لأنه لا بيع يعني لا ليس بلازم أبدا، فينقلب البيع من كون لازم إلى كونه جائزا، لا أن هذا الدليل يدل على القول بالتاء. طافي واضح. التراخي يعني أنه يصير البيع لازم بس لكن بعد فترة، يعني مو لازم الفورية، لكن يعود إلى أنه لازم. أما هنا قال الدليل يقول أصلا خلاص ما يرجع لازم، يصير دائما وأبدا
جائز.
الدليل الثاني، ثم على تقدير إهمال النص وعدم ظهوره في العموم يمكن التمسك بالاستصحاب هنا، لأن اللزوم إذا ارتفع عن البيع في زمان فعوده يحتاج إلى دليل. واضح. ومع عدم الدليل نرجع للأصل العملي وهو الاستصحاب. هذا المقدمة الأولى. الآن المقدمة الثانية، هذا إن قلت وليس الشك هنا في موضوع المستصحاب كما قلنا في خيار الغاب، إنما لم يمكنه التدارك والذي يمكنه، لا ناظر ما تقدم في استصحاب الخيار، لأن الموضوع هنا راجع إلى النص لا إلى حديث لا ضرر، لأن الموضوع مستفاد من النص فراجع. هذا الذي قلت سأسألكم سؤال
هل هذا الكلام يتناسب مع ما تقدم من المصنف سابقا حيث إنه في صفحة 234 قال ولا يبعد دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التضرر؟ فبالتالي حتى لو قلنا بأن المستند هو الأخبار فمرجع الأخبار إلى ضرر، سواء قلنا بحديث لا ضرر أو قلنا بالأخبار، فلا يحرز اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن موضوع الخيار من لم يمكنه التدارك، وهذا يكون في اليوم الرابع أو اليوم الخامس معه، أما إذا زاد فهذا يمكنه التدارك، فالموضوع قد واضح. فإذا إما أنك تكون هناك منصرفة إلى صورة الضرر، فإذا قلت إذا لم يجري الاستصحاب، أو تقول هنا يجري الاستصحاب والموضوع واحد، إذا ليس المناطق ضرر والقبض والإقضاء، لكن هناك ذكر على سبيل الله يقول وكيف كان. فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوة، يعني سواء تم هذا الاستصحاب أم لم يتم الاستصحاب، يعني قلنا باتحاد الموضوع عم قلنا باختلافه، لا، فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوة إما لظهور النصوص أو النص وإما للإستصحاب. لكن الإنصاف، لكن الإنصاف هو أنه الفورية، الفورية كما قلنا ذلك فيما سبق في أصابات اللزوم. وأما هذه الأخبار فقلنا أنها دالة على البطلان لا على الحق، وثانيا ليست في مقام الباء يعني من جهة الفور والتراخي أصلا. وأما الاستصحاب فلا تصل النوبة إليه مع وجود الأصل اللفظي. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.